قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة الصيام، قال: مما ينبغي للصائم وغير الصائم الأمور المستحبة. قال: 31 انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني المرابطة، فهذه من الأمور الطيبة. قال: 32 تحري ساعة الجمعة، يعني فيها ساعة لا يوافق عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهي في آخر ساعة كما تقدم لكم. قال: 33 تحري ساعة الليل، جاء عن جابر أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه، والغالب أن تكون في آخر الليل في الثلث الأخير، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مظلوم فأنصره، هل من مستغفر فأغفر له سبحانه وتعالى. 34 الحرص على البقاء في المسجد إلى الإشراق ويصلي يعني. قال 35 الجلوس مع قوم يذكرون الله تعالى في أول النهار وآخره، نعم هذا مستحب. 36 المحافظة على أذكار الصباح والمساء، تحفظها من رياض الصالحين، تحفظها من يعني كتيبات محفوظة، يعني كصحيح الأذكار للشيخ علي الرازحي، وذاك الكتاب المشهور حصن المسلم أيضا استفد منه. قال 37 حضور رياض الجنة، هذا حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني حلق الذكر والعلم، بعض أهل العلم يحسنه وفيه مقال، لكن قد حسنه بعض أهل العلم فله وجهة نظر. قال 38 مدارسة القرآن الكريم، خاصة في رمضان، وأنتم الآن مقبلون على رمضان، فينبغي للأئمة أن يراجعوا، أن يحافظوا على مذاكرة القرآن، بارك الله فيكم. قال 39 تحسين الصوت بقراءة القرآن، الشخص يسمع الآن بعض القراء، فأي قارئ صوتك يناسب قراءة يعني صوته وتلحينه لا بأس عليك بدون تكلف، لكن ما تبقى على ما أنت عليه، ينبغي لك أن تحسن صوتك، فهناك قراء تستطيع يعني تشبك صوتك مع صوتك، تلحينك مع تلحينك، تسمع الآن دواكر كثيرة بحمد الله سهلة، فلا تبقى على ما جئت من القرية، ها انتبه، تعلم التلحين الحسن والصوت الحسن، فإن بالصوت الحسن يجذب الناس. قال 40 سجود التلاوة في الآيات التي وردت السجدات فيها تسجد، وقيل هي 14 سجدة، ومن أهل العلم من يقول 11 سجدة، طيب، وهذا عليه جماهير أهل العلم. قال رحمه الله 41 الإكثار من قراءة القرآن، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر. 42 الحرص على ختم القرآن، نعم حرص على أن تختم القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاثا، هذه نعمة، طيب، وكذا في شعبان، ولو استطعت تختم المصحف في الشهر 3 مرات نعمة عظمى أو أكثر. 43 الدعاء عند ختم القرآن، هذا ليس لازما، أما الإطالة مثل ما يعمله بعض الأئمة هذه إطالة ليست بسنة، لكن لو كنت دعوت لنفسك أو كذا دعوات قليلات خفيفات في بعض الأحيان بعد الختم لا حرج عليك، فقد جاء عن أنس أنه دعا وجمع أهلها حين قدم القرآن، لكن هذا لم يكن معلوما فيما نعلم عند السلف. طيب، عند السلف. أما بعض الأئمة يحرصون على دعاء ختم القرآن، فكيف يفعلون؟ يقرأ ربع القرآن من أوله ومن وسطه شوي ومن آخره في آخر ليلة ويدعو دعاء ختم القرآن. هذا بدعة. ليش؟ لأنه ما ختم القرآن أصلا، فكيف يدعو دعاء ختم القرآن وهو ما ختم القرآن؟ فبعض العامة يعني يضحك عليهم ضحك. هذا إمام في الحقيقة لا يفهم الشرع. قال 44: زيارة المرضى. نعم، يستحب زيارة المرضى خاصة للصائم. 45: زيارة القبور، يعني في بعض الأحيان، فتدعو لهم للمغفرة والرحمة. قال 46: تذكر الموت والآخرة والجنة والنار، توعظ نفسك يعني. 47: التفكر في آيات الله المتلوة والكونية، المتلوة التي تتلوها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا تقول والله أريد أسرع، لا، تارة لو تدبرت ولو بعض الآيات وأسرعت في بعضها لا حرج، ولا تظن أنه ليس لك أجر، لك أجر بالتلاوة ولك أجر بالتدبر، فتفهم الآن. وعاب الله عز وجل وذم من لم يتدبر القرآن، فبعض الأحيان تدبر، وخاصة انظر آخر آيات سورة آل عمران. والكونية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فتدبر في بعض الكائنات هذه تدلك وتلفت نظرك إلى تعظيم الله. نعم، وانظر في نفسك كيف خلقها الله وكيف تجري الدماء فيك، إلى غير ذلك. 48: الزهد في الدنيا، الزهد أولا عن الحرام والتقليل من الحلال، حتى لا تشتغل بما هو بالدنيا بما هو أنفع لك من في أمر الآخرة، أما الحرام وجوبا تتركه. 49: الزهد فيما عند الناس، يعني تحاول لا تعرض نفسك في السؤال لنفسك. 50: الجمع بين الخصال الأربع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في اليوم الواحد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا رضي الله عنه. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم، يقول برقم 28,000. طيب، هذه خصال عظيمة ينبغي المحافظة عليها، لكن هذا فيما يظهر كان في غير رمضان. من أصبح منكم اليوم صائما في غير رمضان، أما في رمضان فهو واجب. يعني قال: المباحات في الصيام، في هنا بعض المباحات قد يحصل فيها خلاف، فينبغي أن تفهمها أيضا. قال: المباحات في الصيام القبلة لمن يملك نفسه، يعني يقبل زوجته أو أمته. طيب، لكن هذه القبلة لا تحمله على الوقوع في الشهوة المحرمة. 2: المباشرة لمن يملك نفسه، كذلك وضع البشرة على البشرة مثل اليد على اليد ونحو ذلك. قال: 3: أن يصبح جنبا من جماع بليل، والأفضل تركه، يعني لو أن الإنسان جامع بليل ثم تأخر عن الغسل. طيب، فيعقد الصيام ويغتسل بعد الأذان ويصلي وصومه صحيح. كذلك المرأة الحائض لو طهرت واشتغلت مثلا بإصلاح السحور فماذا؟ فتغتسل بعد وتنوي الصيام من قبل طلوع الفجر، تعقد الصيام ثم تغتسل بعد طلوع الفجر. طيب، وهذا الحديث في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. طيب، فالصوم لا يشترط له الطهارة يعني، لكن الاغتسال قبل الفجر أفضل. قال الرابع الغسل، يعني يجوز لك أن تغسل رأسك وتغسل نفسك بالحر من أجل الحر أو من غير ذلك. قال الخامس الصابون أو الشامبو، يعني لو استخدمه الصائم لا حرج عليه. السادس معجون الأسنان، هذه هنا التي تحز في النفس. معجون الأسنان وأنت صائم إن كان يسيرا وتحرص لا ينزل مع المضمضة إلى حلقك فذاك، وإلا اجتنبه، اجعله بعد الإفطار في الليل. طيب، قبل الفجر اجعل هذه معجون الأسنان، وهذه فتوى بعض أهل العلم من الأكابر رحمهم الله، فما في بأس، لكن تركه أفضل. ترك معجون الأسنان تركه ماذا؟ أحسن. نعم. قال وبعضه نفاذ الرائحة، إيه بعضه نفاذ الرائحة، هذا ما ينبغي. السابع المضمضة، الثامن الاستنشاق من غير مبالغة، المضمضة أيضا لا تغرغر، والاستنشاق لا ترفع الماء إلى الأنف بالهواء كثيرا، خليك عادي. طيب، حتى لا ينزل من الأنف إلى الحلق فتجرح صومك، فالتعمد لإنزال الماء من الأنف محرم. قال الحناء، نعم يجوز. الثاني عشر إلقاء الثياب المبتلة على الجسد، لو أن الشخص مثلا في بلد حارة أو في أي مكان وضع يعني ثوبا مبلولا ليرتاح ويهدأ ظمأه، يقل ظمأه، لا حرج. الغسل للتبريد كذلك أيضا مضمضة، رأيت أنفك فمك قد نشف ما استطعت تتكلم، لك أن تتمضمض ثم تبصق لأجل جريان الريق. قال بل منظف الأذن. الرابع عشر بلع الريق، رأيت بعض الناس يتكلف أبصق يبصق يبصق، هذا غلط، أنت تتعب نفسك وتجهد نفسك بأمر لا أجر لك فيه، بل الأفضل تترك الريق، لكن لا تجمعه تبتلعه، لا خليك عادي طبيعي. طيب، قال الخامس عشر تذوق الطعام للحاجة ولا يبلع ريق التذوق، يبصق، هذا يحتاجه الطباخون والنساء في البيوت من الآن، فهذا جائز، لأن الفم ليس من الجوف الذي يحرم يعني إنزال المفطرات إليه، فالفم حكمه حكم الخارج، حكمه حكم الخارج. قال الرابع السادس عشر شم الريحان المغسل جيدا، شم الريحان شما خفيفا حتى لو لم يكن مغسلا لا حرج، لكن تنشقه هذا بعض الأحيان يكون فيه دود صغيرة ما تراها، فربما يدخل في أنفك خاصة إذا ما غسل، لهذا تجتنب حتى في غير الصيام أن تستنشق الريحان استنشاقا كبيرا، قد يدخل بعض الديدان فيتعبك. قال السابع عشر: بخاخ مزيل رائحة الفم، كما في فتاوى ابن باز من سلسلة كتاب الدعوة الجزء الثاني صفحة 64 و100. يعني إذا استعمل في فمه، لكن لا يبتلع مثل هذا إن كان له جسم أو كذا يبصق، أو يعني يكفي أن يبخ على عنقه ونحو ذلك. قال الثامن عشر: بخاخ الربو. هذا البخاخ قد أفتى بجوازه جمع من أهل العلم من الأكابر أيضا، فالشخص إن يعني لا يستخدمه إلا عند الضرورة، هو لا شك فيه شيء من المادة الدوائية، لكن يقول هو يذهب إلى الرئة لا إلى المعدة. فعلى كل قد جوزه جمع، والشخص إذا استطاع أن لا يعمى يستعمله ويصبر إلى بعد الإفطار، هذا هو الأحوط لدينه، هذا هو الأحوط لدينه. لكن جعلوا هذا البخاخ للضرورة، ويبخ قليلا، ما يحاول يكثر، يبخ قليلا. قال التاسع عشر: قلع الضرس أو حشوه. إذا اقتلع الضرس تحاول لا تبتلع دما، يجب أن تبصق الدم إلى الخارج. العشرين: مداوات الجراحات، مداوات الجراحات الخارجية ما في حرج، والشخص إذا استطاع إذا كان يعني يتضرر بهذه الجراحات وصار مريضا له أن يفطر، طيب، ويستخدم بعض الأشياء التي فيها يعني مضاد حيوي ونحو ذلك، لكن الجراحات الخفيفة له أن يستخدمها، أو الجراحات الكبيرة، أهم شيء هذا جائز، تعرف أن هذا جائز. الحادي والعشرين: تحليل الدم ولو أخر إلى الليل كان أو لا، كما في تحفة الإخوان للشيخ ابن باز رحمه الله. مسألة تحليل الدم أو الحجامة فيها خلاف كما تعرفون، ولا دليل واضح على يعني أو نعم على أنه يفطر، على أنه يفطر، لكن إذا يخشى الدوخة بعض الأطباء يسحب ما يعني دما كثيرا حتى في التحليل إبرة كبيرة، فبعض الناس ما يتحمل فيؤخر الفحص إلى الليل، هذا نعم أحسن. والتبرع بالدم كذلك، لا يتبرع بالدم إلا للضرورة، إذا اضطريت شخص سيهلك أو لا يتحمل الصبر إلى الليل فلك أن تتبرع، فإن يعني تضررت وخفت على نفسك المرض هنا تفطر، لأنك أنقذت إنسانا من إيش؟ من الهلاك أو من الضرر البالغ، طيب سلمكم الله، هذا جائز. قال الثاني العشرين: الإبر غير المغذية. ما تأتي تقول له علي إبرة فيتامينات مقوية، فهذا لا يجوز، تفطرك. أما مثل حق حمى وأشياء ما تضر أو مضاد حيوي ممكن، الله أعلم. وعلى هنا وعلى هذه المسألة خلاف، فيها خلاف. قال الثالث والعشرين: الحقنة الشرجية، كما في التحفة، يعني جائزة من أسفل حبة ونحو ذلك. قال الرابع والعشرين: يعني هذا يحتاج الحقنة أصحاب البواسير أو الأمراض في المقعدة، قد يحتاجها، أو النساء. قال الثالث الرابع والعشرين: نتف شعر الإبطين. الخامس والعشرين: قص الشارب، بل قد يستحب هذا. السادس: والعشرين حلق العانة، 27 تقليم الأظفار. كان ينبغي أن تجعل هذه في المستحبات، هذا موضع المستحبات لا المباحات، إلا أنه ذكرها يعني في المباحات حتى لا يتحرج بعض العامة. يعني الـ28 الترجيل، ترجيل الشعر تمشيطه يعني. 29 حلق شعر رأس الذكر. 30 استعمال دواء لمنع الحيض قبل الصيام إذا لم يضر. أما هذه المسألة بعض النساء قد يتضرر، بعضهن تعمل الإبرة فيستمر دمها خارجا، خاصة في عند بعض الأطباء ما عندهم خبرة، فننصح المرأة أن تبقى على طبيعتها. أخبرني أحد الإخوة، كنا في الحج، فقال امرأته، قالت ستعمل إبرة لمنع الحيض حتى لا يقطعها الحيض، قال فعملت الإبرة فتطاول يعني وقت الدم ونزول الدم، فربما تبقى 7 أيام بعد الإبرة، تبقى 15 يوما، نعم، أو 13 يوما، فبعد ذلك تتضرر. فننصح النساء أن تبقى على عاداتهن، لأن الأجسام تختلف، الأجسام تختلف، والأدوية أيضا من طبيب إلى آخر يختلف. فهذا الأمر هن يسألن أصلا، لكن طالب العلم يفهم أن هذا الأمر جائز، لكن بشرط هذا، لا تتضرر المرأة لا في صحتها ولا يعني يتسبب لها ضرر على دينها أيضا. الله المستعان. إلى هنا يكفي. سبحانك اللهم.